لكل سؤال جواب. مستمعي الأعزاء، أقدم لكم برنامج لكل سؤال جواب.
في أحد أحاديثكم ذكرتم أن الإنسان يتجه إلى الإلحاد طلباً لمزيد من الحرية غير المقيدة، ولأنه يرى الدين ضاغطاً لحريته كابتاً لها. ولكن ما رأيكم في أن الإنسان يمكن أن يلحد لأنه لم يجد الله فعلاً؟ والملحد شخص ضعيف لا يستطيع أن يؤمن بالكتب المقدسة دون أن يجربها.
إنه أمر بعيد عن التصديق أن إنساناً يلحد لأنه لم يجد الله فعلاً، أو لأنه لم يجد أدلة كافية على وجود الله. إن الأدلة على وجود الله لا تحصى، فكل شيء في الوجود يتحدث عن الله، وليست الكتب المقدسة وحدها هي التي تتحدث عن الله. إن من لا يقرأ الكتاب المقدس يكفيه أن يقرأ كتاب الطبيعة، ومن لم تقنعه الأدلة النظرية تقدم له الحياة أدلة عملية. قال مرة أحد الملحدين بعد أن عاد إلى الإيمان بالله: إنني لم أكن أعرف الله ولم أؤمن بوجوده، بل كنت أسخر من الإيمان وأنادي بالكفر، وكنت ألقي محاضرات ضد وجود الله، لكنني التقيت بالله في الحياة، ومن الحياة تعلمت أن هناك الله. فلا نصدق أن إنساناً ما لا يجد أدلة على وجود الله. لو أن الإنسان تأمل ذاته ونظر إلى أي عضو من أعضاء جسده، ونظر إلى تركيبه وعمله ووظيفته، لهاله الأمر وأدركه الذهول من روعة التركيب وحكمته. انظر إلى عين الإنسان وتركيبها من مقلة تحميها، وقزحية وقرنية وعدسة وشبكية وعصب بصري، إلى غير ذلك من أجزاء وجزيئات، وما بها من أهداب وشعيرات وشرايين وأوردة، فضلا عن العضلات والأنسجة والغدد. ولكل جزء منها وظيفة وعمل واختصاص، وهي تتعاون كلها معا ويكمل بعضها عمل بعضها بصورة عجيبة تشهد بوجود غاية في الطبيعة، وتشهد أن هناك عقلا وراءها رتب عملها وحدده ونظم اختصاصها ووظيفتها وجهزها بكل ما يمكنها من نجاحها في عملها. وفضلا عن ذلك، فإن في العين لغزا لم يكتشف أحد من العلماء حتى الآن حلا شافيا له. فالمعروف أن عدسة العين كأي عدسة أخرى تبعا لنظرية انتقال الضوء تنقل الجسم المرئي معكوسا، فإذا رأى إنسان بعينه إنسانا آخر، فالمعروف أن الصورة التي تظهر على شبكية العين تكون مقلوبة، بحيث أن رأس الجسم المنظور تكون إلى أسفل، أما قدماه فإلى أعلى. ومع ذلك فإن العين ترى الإنسان في وضعه الطبيعي، فكيف تنقلب الصورة إلى الوضع الصحيح على الرغم من أنها يجب طبقا لقوانين علم الضوء أن تظهر على شبكية العين مقلوبة؟ هذا سر لم يكشف أحد أمره بعد، وهذا يرينا ما في طبيعة الخلق من إعجاز يشير بإصبعه إلى خالق حكيم لا يملك إنسان عاقل إنكاره إلا إذا كان أعمى القلب يصر على أن يستمر أعمى. والشمس إن سطعت فليس يعيبها قول الضرير إذا أصر وأنكر. وما نقوله عن العين نقوله عن المخ، هذا العضو العجيب حقا الذي يتقبل إشارات ويرسل إشارات غيرها، يستقبل ويصدر، يحكم جميع أجهزة الجسم وعلى رأسها الجهاز العصبي، ثم هو يتقبل المعارف والخبرات ويرتبها ويصنفها ويحتجزها للانتفاع بها في مستقبل الأيام. فكيف يختزن المخ المعرفة على تنوعها في كافة ميادين العلم وتشعباته وفروعه؟ وكيف يحتفظ باللغات ومفرداتها وقواعدها وأساليبها؟ وكيف لا تختلط هذه المعلومات ببعضها؟ وكيف يخرجها عند الاقتضاء واضحة متميزة مستقلة عن بعضها؟ وكيف مع ذلك يمكنه أن يقارن بينها ويوازن بينها ويوفق بينها ويعارض بينها، ينقدها، يفحصها، يحكم على صدقها أو زيفها؟ كيف عند اللزوم يجمع بينها حين يحاضر أو يتحدث أو يكتب كتابا أو يحرر مقالا أو بحثا مستعينا بها كما يشاء؟ مثله في ذلك مثل الطباخ الذي يجمع ما يلزمه من مواد مختلفة ليصنع من مجموعها معا وبمقاييس مضبوطة طبخة شهية. ما هذه الآلة العجيبة التي تسمى المخ؟ من من العلماء يمكنه أن يصنع مثلها أو يركب نظيرها؟ فإذا قالوا لقد صنع الإنسان العقل الإلكتروني، قلنا أولا إن العقل الإلكتروني ليس على نظير المخ البشري، إنه آلة حاسبة تعمل بشرط أن تقدم لها مادة أو مجموعة مواد، ثم أن هذا الحاسب الإلكتروني لم يصنع نفسه، إنما صنعه صانع هو الإنسان. وهذا دليل على أنه حتى الحاسب الإلكتروني لابد أن يكون له صانع عاقل، فكم وكم يجب أن يكون للمخ البشري صانع؟ والمخ البشري معجزة لا يقاس بإزائها الحاسب الإلكتروني. الواقع أن الإعجاز هو أيضا في كل عضو آخر من أعضاء جسم الإنسان مهما صغر: الأذن، اللسان، الأسنان، اليد، الرجل، المفاصل، بل وحتى ظفر اليد أو ظفر القدم، كل هذه على حدة جهاز عجيب دقيق. وبالإجمال كل شيء في الإنسان جسما ونفسا وعقلا وروحا ينطق بأدلة صارخة على وجود الله. لقد صدق أحد الفلاسفة إذ قال: كلما تقدم علم التشريح ازداد الإنسان إيمانا بالله. إذا قلنا هذا عن الإنسان نقول مثله بالنسبة للحيوان والطيور والدواجن والأسماك والحشرات، نقوله أيضا عن النباتات بأصنافها وأنواعها. ثم نظرة أخرى إلى النجوم والكواكب والأقمار، بل إلى المجرات في السماء التي تجمع ملايين الملايين من النجوم في كون مهول جبار. من صنع هذا كله؟ هل يمكن لعقل بشري أن يتصور أن هذا صنع نفسه من غير صانع؟ أو قد صنعته الصدفة العمياء؟ هل يمكن لعقل أن يتصور شيئا من هذا القبيل ولو كان حلما من أحلام الخيال؟ لقد صدق القديس أغسطينوس إذ قال في اعترافاته: سألت الأرض فقالت لي: لست إلهك. كذلك أجابني كل حي على سطحها. سألت البحر وأغواره والكائنات الحية التي تسرح فيه وتمرح، فأجابتني: لسنا نحن إلهك، فاسأل من فوقنا. سألت الرياح العاتية فأجابتني مملكة الهواء وكل ما فيها: لسنا إلهك. سألت السماء والشمس والقمر والنجوم فأجابت كلها: لسنا نحن أيضا الإله الذي تبحث عنه. إذاك قلت للكائنات كلها التي تحيط بأبواب حواسي: حدثيني عن إلهي، طالما لست إلهي قولي لي شيئا عنه. فهتفت جميعها بصوت عال: هو الذي خلقنا. ولعل القديس أغسطينوس في ذلك يردد بأسلوبه ما قاله الوحي الإلهي في الكتاب المقدس: اسأل البهائم فتعلمك، وطيور السماء فتخبرك، أو كلم الأرض فتلقنك، وأسماك البحر تحدثك. من لا يعلم من كل هؤلاء أن ذلك إنما صنعته يد الرب؟
أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي، وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت. عنواننا هو www.call-off-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية www.call-off-hope.com. وعنواننا البريد الإلكتروني info@call-off-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية info@call-off-hope.com. البريد العادي: نداء الرجاء، Call of Hope، صندوق البريد من اليسار 100827. إذن صندوق البريد 100827، رقم المدينة 70007. أكرر، رقم المدينة 70007، شتوتغارت، ألمانيا. كما نرجو أن نلتقي مرة أخرى في برنامج أنت تسأل ونحن نجيب إن شاء الله.